بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، قال في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب الجنائز الحديث السادس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الوقص كسر العنق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما من جملة الأحاديث التي أوردها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الجنائز، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن رجلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع، وكان راكبا على دابته على راحلته فسقط منها فانكسرت عنقه وتوفي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل أن يكف أن يغسل بماء وسدر، وأن لا يحنط ولا يمس طيب، ويكفن في ثوبيه، وأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث يدل على أن المحرم في بعد موته يعامل المعاملة التي كان عليه أن يأتي بها في حال حياته، وهو أنه لا يغطى رأسه ووجهه، وأن يكفن ولا يمس طيب، وأن يكفن في ثوبيه الذي هو ثوبي الإحرام، ويكون رأسه مكشوفا، وذلك أنه في حال إحرامه لا يمس الطيب ولا يتطيب، وكذلك أيضا لا يغطي رأسه ووجهه، وإنما يكون مكشوف الرأس، فكذلك في حال موته يعامل هذه المعاملة، وأنه يغسل بماء وسدر كما يغسل الموتى، وذلك لما في الجمع بين الماء والسدر من التنظيف للميت عند تغسيله. أقرأ الحديث عيد.
بينما رجل واقف بعرفة.
الوقوف كما هو معلوم يعني يكون إنسان موجود بعرفة، فسواء كان راكبا أو قائما أو قاعدا، كل هذا يقال له وقوف، لأنه ليس المقصود بالوقوف أن يكون قائما على رجليه فقط، وإنما الوقوف بعرفة أن يكون موجودا بعرفة، يعني في يوم عرفة، سواء كان راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جال أو قاعدا، يعني وإنما يعني وهو كان راكب، هو كان راكب يعني على دابته، فدل هذا على أن أنه ليس المقصود بالوقوف الذي هو الوقوف على الرجلين في عرفة، وإنما يكون بالركوب والوقوف والجلوس، كل ذلك يعتبر داخل تحت الوقوف بعرفة. فكان راكبا على دابته فسقط منها فانكسرت عنقه وتوفي. نعم.
إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال أوقصت.
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر.
يعني أنه يغسل، ومعلوم أن المحرم يغتسل، المحرم في حال حياته يغتسل، له الاغتسال يعني للتبرد وللتنظف، له ذلك، فكذلك والميت يغسل، والميت يغسل ويغسل في حال موته كما يغسل الحي، يعني من ناحية أنه يستعمل الماء والسدر، لأن السدر فيه تنظيف يعني كونه يعامل هذه المعالمة بعد موته لا بأس بذلك لأن هذا من التنظف وليس فيه شيء من الطيب، وإنما الذي يمنع أن يمس بشيء من الطيب الذي نهي عنه وقال لا تحنطوه، يعني الحنوط هو نوع من الطيب. نعم.
إذن المحرم يغتسل بالمنظفات؟
المحرم عليه أن يبتعد عن الترفه، ولكنه لو استعمل يعني شيء يعني لا طيب فيه فما في بأس.
وكفنوه في ثوبين،
هنا قال ثوبين ولكن أكثر الروايات جاءت في ثوبيه، يعني الذي هو لباس إحرامه، الإزار والرداء، الإزار والرداء. وهذا فيما إذا كان كافيين، إذا كان كافيين لاستيعاب جسمه، وإن لم يكون كافيين فإنه يضاف إليهما ما يكفي لأن يستوعب جسمه في التغطية ما عدا الرأس.
ولا تحنطوه،
لا تحنطوه، الحنط هو الطيب، لأنه لا يحنط لا يستعمل يعني معه الطيب. نعم.
ولا تخمروا رأسه،
ولا تخمروا رأسه، التخمير هو التغطية، ولهذا قيل للخمار خمار لأنه يغطي رأس المرأة، رأس المرأة ووجهها فيقال له خمار، ويقال للخمر خمر لأنها تغطي العقل، لأنها تغطي العقل. فقال لا تخمروا رأسه، وفي بعض الروايات ولا وجهه، لأن الرأس كما هو معلوم يطلق على الرأس ويطلق على الرأس والوجه، لأن كل ما كان فوق العنق قال له رأس، كل ما كان فوق العنق قال له رأس، ويطلق الرأس على الرأس الذي هو يعني غير الوجه، كان يقال حلق رأسه يعني شعر رأسه. نعم.
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا،
يعني أنه باق على إحرامه، ولهذا عمل هذه المعاملة، عمل معاملة الحي في كونه لا يغطى رأسه وكونه لا يطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
وفي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه،
يعني فيه الجمع بين ذكر الرأس وذكر الوجه.
ماذا عن بقية المناسك؟
الذي يبدو أنه ما يعني ما يفعل عن شيء، ما يفعل عن شيء، ما جاء شيء يدل على أنكم يفعلوا عنه أو يكمل عنه أو يؤتى بالأشياء الأخرى، وإنما هو باق على إحرامه.
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هل فيه دليل على أن الإنسان يبعث على ما مات عليه؟
كما هو معلوم قال صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم، فإذا كان انتهى على خير فهو على خير، وإذا انتهى على شر فهو على شر، ولكنه جاء في هذا يعني كون الإنسان الذي دخل في نسك أنه باق عليه، وأنه يعامل معاملة المحرم في حياته، فلا يغطى رأسه ولا يطيب، ولا شك أنه في الحديث أنه يبعث على ما مات عليه، وكل إنسان يعني يبعث على ما مات عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والأعمال بالخواتيم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا،
ثم ذكر هذا الحديث عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني أن الأصل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال، هم الذين يتبعون الجنائز وهم الذين يقومون بحمل الميت ودفنه وما يتعلق به، وأما النساء فقد جاء عن أم عطية هذا الحديث أنها قالت نهينا، والناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا قال الصحابي نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا فالآمر الناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالآمر له الناهي الله عز وجل، الآمر الناهي الله عز وجل. ومعلوم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه إنما هو من أمر الله، لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، لا يأتي بشيء من عنده وإنما يأتي بها من عند الله عز وجل، كما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاتباع الجنائز نهيت عنه النساء، وقالت ولم يعزم علينا، يعني أنه لم يعني لم يكن هناك تأكيد أو يعني في النهي الذي قد حصل يعني. ففهم منه بعض أهل العلم أنه للتنزيه، فهم منه بعض أهل العلم للتنزيه. وكون النساء لا يزورن القبور وأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أن النساء لا يزورن القبور، فكذلك أيضا لا يتبعن الجنازة. وإن حصل الاتباع فإنه ليس المقصود الذهاب إلى القبور والمشاركة في الدفن وما إلى ذلك، وإنما هو إلى المقابر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أسرعوا بالجنازة، ثم بين ما يترتب على هذا الإسراع من أنه إن كانت هذه الجنازة يعني على خير فإنها يبادر بها إلى ذلك الخير، يبادر بها إلى ذلك، فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كان بخلاف ذلك فشر تضعونها على رقابكم، بأنكم تتخلصون من هذا الشر وذلك بمواراة الجنازة. وهذا يدل على الإسراع، ولكنه الإسراع الذي لا يترتب عليه مضرة للماشي أو مضرة لحامل الجنازة ولا للجنازة، يعني الحامل الجنازة بأن يصيبه يعني شيء من المضرر، والجنازة بأن تتعرض للسقوط يعني تسقط يعني مع الإسراع بها فيكون في ذلك مضرة. فالإسراع مقيد بأن يكون ما يترتب عليه مضرة، وإنما هو يعني ليس مشيا معتادا، وإنما هو إسراع يعني خفيف، يعني ليس الإسراع الذي هو جري وعدو يترتب عليه ضرر يعني بالحاملين وضرر بالمشاة وضرر بالجنازة بحيث أنها تقع وتسقط من على الرؤوس فيتضرر يعني حاملوها وتتضرر هي أيضا، الإسراع الذي لا ترتب عليه هذه المفاسد. ثم إن هذا يدل على أن الجنازة إنها مقبلة على خير أو على شر، مقبلة على خير أو على شر، فإذا كانت مقبلة على خير فالإسراع بها فيه المبادرة إلى إيصالها إلى هذا الخير، وإذا كانت على شر فإن الناس يتخلصون من هذا الشر بوصول يعني صاحب العذاب إلى العذاب، بوصول صاحب العذاب إلى العذاب. فإذا كان صالحة فخير تقدمونه إليه، وإن كان وإن لم تكن صالحة فشر يعني تضعونه عن أعناقكم. نعم.
الإسراع يعني بعض الناس يسرع، يعني نرى بعض الناس يخرج من المسجد كأنه يركض بها ركضا،
هذا مو جيد، هذا غلط، هذا إسراع يعني ليس هو المأمور به، ولكن إسراع يعني يعني ليس فيه ترتب مضرة.
هل ينافي الإسراع اجتماع أقارب الميت ربما كانوا في بلدة أخرى ليحضر الصلاة عليه ودفنه؟
والله المبادرة وعدم التطويل إذا كان التأخير يعني المدة وجيزة يعني لا بأس به إن شاء الله.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة امرأة فقام وسطها،
ماتت في نفاسها.
ماتت في نفاسها يعني ذكر النفاس هذا لا 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 مفهوم له، وإنما هو يعني قيد لبيان الواقع، لأن هذا حكم يختص بالنفساء، لأنها ماتت في نفاسها أو غير نفاسها. المرأة إذا ماتت يعني يوقف عند وقتها، فإذا هذا القيد الذي هو ذكر النفاس لا ليس قيدا معتبرا، وإنما هذا يعني يسمونه صفة كاشفة. صفة كاشفة يعني لا مفهوم لها، يعني الكاشفة هي التي يكون فيها توضيح، تأتي للتوضيح وبيان الشيء لا أن يكون له مفهوم. يعني هذا مثل قول الله عز وجل الذين اقتلوا الأنبياء بغير حق، كان بغير حق ليس له مفهوم، وإنما هو لبيان الواقع وأنه لا يكون له بغير حق. وكذلك قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ما فيه ما يمكن أن يكون هناك أحد يدعو غير الله ومعه برهان، وإنما من شأنه أنه لا برهان له. فإذا هذه من الصفات التي يقال لها كاشفة وليست مخصصة لها مفهوم، بمعنى أن غير النفس حكمها هذا الحكم للنفس ليس لغيرها، وإنما ذكر النفس لبيان الواقع الذي قد حصل، وأنها كانت ماتت في نفاسها يعني كأنها بسبب الولادة، يعني أنها بسبب الولادة يعني ماتت. فقام وسطها، وهذا يدل على أن المرأة يقوم الإمام عند وسطها، وأما الرجل فإنه يقام عند رأسه كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث. وهذا من الأحكام التي يميز بها بين الرجال والنساء في الأحكام، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، هذا هو الأصل، لأن ما ثبت للرجال يثبت للنساء، ويصار إلى التفريق إذا جاء شيء يفصل ويميز، مثل ما جاء في الميراث وأن الذكر من حظ الأنثيين، ومثل ما جاء في العقيقة وأن غلامه شاتان والجارية شات، ومثل ما جاء في يعني غير ذلك من الأحكام. يعني الأصل هو التساوي إلا إذا جاء تنصيصا على تمييز بأن المرأة لها كذا والرجل له كذا. فإذا هذا وكذلك الحديث الذي فيه أنه يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، يعني يتبع في ذلك النصوص يعني في التفريق والتمييز. وأما في الأصل فهو التساوي، ولهذا فإن ذكر الرجال في بعض الأحاديث لا يدل على تخصيص الرجال بالحكم، وإنما هو لكون الخطاب مع الرجال في الغالب، لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم وصوما فليصمه، فإنه ليس له مفهوم، بمعنى أن الرجل هذا حكم للرجال دون النساء، وإنما هو للرجال والنساء، ولكنه ذكر الرجال لأن الغالب أن الخطاب معهم. إذن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، وأنه يصار إلى التفريق والتمييز بحسب النصوص التي ترد بالتمييز بين الرجال والنساء في الأحكام.
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة.
ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والذي فيه النهي عن النياحة، وكذلك عن الأمور الأخرى التي يعني هي من أعمال الجاهلية والتي تدل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره والتسخط والجزع. فأبي موسى أبو موسى رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام برئ من الصالقة، وهذا يدل على يعني عظم هذا الذنب، لأن الشيء الذي تحصل أو يأتي براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه يدل على عظمه وعلى خطورته. وبرئ ولكن هذه البراءة لا يقال أنها خروج من الملة وأنها كفر، وإنما يعني من هذا العمل الذي هو من أعمال الجاهلية وليس من أعمال الإسلام، فهي براءة لا تعني كفرا وخروجا من الملة، ولكنها تعني معصية وخروجا عن الطاعة، عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، لأن تنوح وترفع صوتها وتندب، و التي هي النياحة التي جاء النهي يعني عنها. وهنا الصالقة هي التي تنوح وترفع صوتها عند المصيبة، الصالقة وكذلك السالقة، السالقة سلقوكم بألسنة حداد، يعني يتعلق باللسان ورفع اللسان. والصالقة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، وكل هذه من أعمال الجاهلية. وأضيف ذلك إلى النساء وإلى المرأة، ومع أن الحكم للرجال أيضا كذلك، الرجال إذا رفعوا أصواتهم بالنياحة والبكاء فإنهم مثل النساء، وكذلك إذا حلقوا رؤوسهم أو شقوا جيوبهم لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام، لكن أضيف إلى النساء لأن الغالب على النساء في هذه المواضع الجزع وعدم الصبر وعدم التحمل، وأنهن ليس عندهن التحمل الذي يكون عند الرجال، ولهذا جاءت الأحاديث في النياحة وما يتعلق بها مضافة إلى النساء، مثل يعني ذكر الكلام على النائحة وأن النائحة كذا، وما ورد في النائحة يعني النائح مثلها، الرجل الذي ينوح مثل المرأة، وكذلك الصادق والسالق والشاق ومثل المرأة، إلا أن أضيف إلى الأمر أضيف للنساء لما فيهن من الجزع وعدم التحمل والصبر، وأنهن الذي لا يحصل منهم ذلك، وأضيف ذلك إليهن، ولا مفهوم له بمعنى أن الحكم يخصهن، وإنما هو للرجال والنساء، إنما هو للرجال والنساء، وأضيف إلى النساء لأن الغالب عليهن عدم الصبر والتحمل.
هنا يعني شرح الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. الآن ابتلينا بمن ترفع صوتها عندما تدخل إلى الروضة في مسجد رسول الله، إذا فتح الباب للنساء أصبحنا يرفعن الصوت،
هذا لا يجوز ولا يسوق، وليس للنساء أن يرفعن صوتهن يعني إلا أن الذي معنا هو يتعلق في حال الموت وعدم الصبر وعدم التحمل، وأما الذي يحصل يعني مما يحصل يعني هو فرح يعني لمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم أو لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا زيارة النساء عند القبور فيها خلاف بين العلم، منهم من أجازها ومنهم منعها، وكل له أدلة، ولكن أرجح يعني أرجح في ذلك هو النهي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، وهذا يدل على المنع، ولكن هذا الذي يحصل عند الزيارة أمر منكر لا يجوز، والرجل إذا زار لا يحصل منه رفع صوت ولا يحصل منه أمر منكر، وكذلك المرأة لو زارت على قول من يجيز الزيارة، وإلا فإن الصحيح أنها لا تزور حتى لا تتعرض للعنة الله عز وجل، لأن من العلماء من أجاز ولهم أدلة على ذلك تدل على حصول الزيارة، ولكن القول بالمنع هو الأحوط وهو الأسلم، لأن المرأة إذا تركت الزيارة الذي يفوتها أمر مستحب، على أن الزيارة مستحبة مطلق ليست بواجب، فإذا تركت الزيارة فاتها أمر مستحب فقط، لكن إذا زارت تعرضت للعنة، فإذا عدم زيارتها أسلم لها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته يعني ذكر له كنيسة رآها يعني اثنتان من أمهات المؤمنين يعني رأيناها في أرض الحبشة وكنا هاجرنا من مكة إلى المدينة فرارا من أداء الكفار للمسلمين لأن تلك الهجرة للسلامة من أداء الكفار فرأينا تلك الكنيسة وأخبرنا بما فيها من الصور ويعني بيان ما اشتملت عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع رأسه وقال
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصورة يعني معناه جمعوا بين المصيبتين يعني بين مصيبة البنيان على القبور واتخاذ المساجد عليها وكذلك أيضا تصوير يعني حصول التصوير فهو جمع بين مصيبتين وهو دال على تحريم البناء على القبور تحريم بناء المساجد على القبور اتخاذ المساجد عليها وكذلك تحريم الصور يعني فيها وفي غيرها تحريم الصور يعني فيها وفي غيرها وأن الصور لا يصار إليها إلا لما تدعو الحاجة إليه وما تدعو الضرورة إليه وما عدا ذلك فإنه لا يقدم عليه فهو دال على تحريم البناء عن القبور وعلى بناء المساجد وسواء كان والبناء محرم سواء كان مسجد أو غير مسجد لأنه لا يبنى على القبور لا مسجد ولا غير مسجد لأن هذا فيه تعظيم للقبور ويعني فيه مدعاة إلى الفتنة يعني فيها وتعظيمها بحيث يكون ذلك وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى يعني الانتقال من البدعة إلى الشرك لأن مثل هذا العمل من البدع يعني كونه يبنى على القبور وإنما حرم لأنه وسيلة إلى الشرك. الحديث
عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريه وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا.
وكونه يرفع رأسه وهو يحدث بالحديث يعني هذا بيان اهتمامه عليه الصلاة والسلام اهتمامه بالأمر يعني وهذا يدل على كمال نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته ودلالته إياها على كل ما يعود عليها بالخير وما يعود عليها بالسلامة من الشر. فهو عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس وهو أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وبيانا عليه أفضل الصلاة والتسليم. نعم رفع رأسه
فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا.
وهذا يعني قال إذا مات فيهم الرجل الصالح لأنهم كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين وهذا فيه ذكر أن الرجل الصالح يعاملونه هذه المعاملة يعني سواء كان نبيا أو غير نبي. وأما بالنسبة لليهود فمعلوم أنهم يعني من أشد الناس جفاء أو أشد الناس جفاء لأنه جاء عنهم أنهم يقتلون الأنبياء. وأما الذين يبالغون يعني في التعظيم فهم النصارى الذين عبدوا عيسى وجعلوه ثلاثة وجعلوه ابن الله وعبدوه فأولئك في غاية الجفاء وهؤلاء في غاية الغلو. اليهود في غاية الجفاء والنصارى في غاية الغلو. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ذكر الأنبياء والصالحين قال عليه الصلاة والسلام قال جندب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم.
هنا قوله بنوا على قبره مسجدا.
نعم. يعني مكان للعبادة. يعني كما هو معلوم هم يعني
دور العبادات عندهم.
دور العبادات هي الكنائس ولكنها محل عبادة لأن فيها سجود وفيها كذا ويكون يعني مكان العبادة ولكن هذا اشتهر بأنه للمسلمين. اللي هي مساجد المسلمين والكنائس والبيع لليهود والنصارى.
ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله.
وهذا كله من تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقع أمته فيما وقع فيه أولئك لأنه بين أن هذا شأنهم وهذه طريقتهم وأنهم شرار الخلق عند الله. كل هذا من أجل أن تحذر هذه الأمة أن تقع في الشيء الذي وقعوا فيه.
وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مرضه الذي لم يقم منه يعني في مرض موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يعني من كمال بيانه وكمال نصحه وبيان أن هذا الحكم محكم غير منسوخ وأنه لا يقبل النسخ بحال من الأحوال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو مات فلم يعيش بعده حتى يكون هناك مجال للنسخ فهو مما كان في آخر أمره وقد حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل موته بخمس كما في حديث جندب الذي مر وروحه تنزع كما جاء في الحديث الذي في بعض رواياته أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنة الله على اليهود. فقاله قبل موته بخمس وقاله في اللحظات التي كانت روحه تنزع فيها عليه الصلاة والسلام. فهذا من آخر كلامه وهو محكم غير لا يقبل النسخ بحال من الأحوال ويدل على عناية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واهتمامه وحرصه على كل شيء في سلامة أمته من الوقوع في الوسائل التي تؤدي إلى الشرك.
قالت ولولا ذلك لأبرز قبره.
ولولا ذلك لأبرز قبره يعني لولا ذلك لأبرز قبره يعني بأن يعني 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 يكون يعني قبره مكشوف وأن يعني الناس يتخذونه مسجد وأنه يعني يدفن في مكان آخر قد يكون يتوصل فيه الناس إلى شيء مما هو محذور ولكنه دفن في بيته صلى الله عليه وسلم لأنه روى بعض أصحابه أن الأنبياء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون ولما كان صلى الله عليه وسلم دفن في بيت مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة. ومعلوم أن القبر يعني نفسه لا يوصل إليه والله تعالى قد حماه من أن يوصل إليه وأن يسجد عليه ويصلى عليه ولكن كون الإنسان يبتلى ويحصل منه الشرك بالله عز وجل فإنه يحصل منه ذلك ولو كان لا يصل القبر لأن الإنسان إذا استغاث بغير الله أو جلس عند القبر قريب من القبر وكان يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الشرك وهذا هو عبادة غير الله عز وجل. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
وهذا مثل حديث أبي مسعود المتقدم لأنه نعم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتقدم الذي قال: برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. يعني هذا من جنسه لأنه كله يتعلق بعدم الصبر وعدم الثبات عند المصيبة بأن يفعل الإنسان أمرا منكرا من لطم الخدود وشق الجيوب. والتنصيص على الخدود ليس له مفهوم بمعنى أنه إذا كان في غيرها أنه لا بأس به، فإن ذلك لا يجوز لا على الخد ولا على الصدر ولا على الرأس ولا على أي مكان، ولكن لكون الغالب أن هذا هو الذي يحصل ذكر التقييد بالخدود. يعني وإلا فإنه ليس لها مفهوم، لو ضرب صدره أو ضرب رأسه أو ضرب أي شيء منه يعني في جزع وهلع وعدم صبر وعدم رضا بقضاء الله وقدره وتسخط على قضاء الله وقدره، فإنه كله حكمه واحد. وقوله ليس منا يعني هو من جنس قوله برئة، يعني ليس منا مثل جنس قوله برئة، وهذا من الحديث الوعيد التي فيها التخويف والتهديد من أن يقع الإنسان في مثل هذه المخالفة فيكون معرضا للعقوبة. وليس معنى ذلك أنه يخرج من الإسلام بذلك، وإنما المقصود أنه ليس من أهل سنتنا أو من أهل طريقتنا، وإنما هو خالف لما كنا عليه، فليس فيه تكفير صاحب المعصية كما يحصل من المعتزلة والخوارج الذين يكفرون أصحاب المعاصي. المعتزلة يخرجونهم من الإسلام ويجعلونهم في منزلة بين منزلتين، والخوارج يخرجونهم من الإسلام ويحكمون عليهم بالكفر ويرون أنهم مخلدون في الآخرة في النار، ومثلهم المعتزلة يقولون بالتخليد، إلا أنهم يختلفون في الحكم في الدنيا. فهؤلاء يكفرون لهم الخوارج، والمعتزلة يعني يجعلونه خرج من الإسلام ودخل في الكفر، وفي الآخرة متفقون مع الخوارج في أنه خالد مخلد في النار. المسلمون بخلاف ذلك، فإنهم يعتبرون صاحب الكبيرة يعتبرونه فاسقا، ويقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطونه الاسم المطلق كما تعطيه المرجئة، ولا يسلبونه الإسلام كما تسلبه الخوارج والمعتزلة، وإنما يتوسطون فيقولون مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، لا يعطى الإيمان المطلق كما يقول المعتزل المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذم كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ولا يخرجونه من الإسلام كما تخرجه الخوارج والمعتزلة.
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب.
شق الجيوب، شق الجيوب هذا من جسم يعني شق الجيب، سواء شق جيبه أو شق أي مكان من شعر من 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 ثوبه، يعني بسبب الجزع والمصيبة. وكذلك الدعوة بدعوة الجاهلية بأن يحصل منهم ما يحصل من الجاهلية من ندبة الميت، ويقولون وكذا وكذا وكذا. نعم.
هنا فائدة عن ابن الملقن كتابه الإعلام، يقول: ومن الأفعال المحرمة عند مصائب الموت إدارة ذوائب العمامة إلى قدام يديه. إدارة ذوائب العمامة إلى قدام يديه، فإن ذلك فعل اليهود، وقد نهينا عن التشبه بهم وأمرنا بمخالفتهم. ومنها ما يفعل من نشر الشعور ولبس جلال الدواب وقلب سروج الخيل وتنكيس الرايات وبذر التبن على الأبواب وذبح الذبائح لموت الميت وعقر الحيوان وإعلاء الأصوات بالبكاء والندب والمراءة بذلك. تنكيس الرايات الآن
موجود، أقول موجود يعني عند، أقول موجود عند الذين يعني لا يتقيدون بالأحكام الشرعية، يعني هذا من الحداد يسمونه، هذا من الحداد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد.
وهذا الحديث في بيان عظيم شأن الصلاة على الجنازة واتباعها، وأن في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، فإن من تبع الجنازة، من صلى على الجنازة فله قيراط، فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط، يعني قيراط ثاني، معناه في قيراط للصلاة وقيراط للاتباع. والقيراط سئل عنه فقال: مثل الجبلين العظيمين، يعني أنه شيء عظيم وأنه شيء كبير وأنه مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية لمسلم: أصغرهما مثل جبل أحد، هذا الذي هو مشاهد معاين في المدينة، وهو جبل كبير، يعني يدل على عظم الثواب وعلى عظم الجزاء، يعني في هذا العمل اليسير الذي فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط، يعني فله قيراطان، يعني مضموم ما يخص الاتباع إلى ما يعني يخص الصلاة. وليس معنى ذلك أن له أنه ثلاثة قراريط: قيراط للصلاة، وقيراطان يعني للدفن والاتباع، وإنما أن من صلى على الجنازة له قيراط، ومن حصل له قيراطان، لأنه جمع بين الأمرين: قيراط لصلاته وقيراط لاتباعه، فهو دال على فضل اتباع الجنازة ودال على فضل الصلاة عليها. وذلك أن الميت عندما يتوفى فإنه بحاجة إلى الشفاعة له، وبحاجة إلى الدعاء له، وأن الإنسان يحرص على أن يكون مؤديا هذا الحق الذي لأخيه المسلم عليه، بأن يدعو له وأن يتبع جنازته، وليس له أن يتخلف عن الصلاة أو يتهاون في أمر الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة بل تأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما أن الإنسان لو كان ميتا يحب أن يصلي عليه الناس ولا يحب أن يتخلف عنه أحد، فهذا هو الذي يريده ويحبه، فعليه أن يحب لغيره ما يحب لنفسه. نعم. انتهى؟
نعم.
عد الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد.
نعم. هذا يعني فيه تقريب وتمثيل، يعني بيان عظم الأجور والثواب، وأنها يعني شيء كبير وشيء عظيم، مع أن العمل يسير والعمل قليل، فالمسلم يحرص على أن يكون ظافرا بهذه الغنائم العظيمة وهذه المكاسب الكبيرة. هذا آخر حديث.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبالوصول إلى كتاب الزكاة وانتهاء ما يتعلق بكتاب الصلاة كتاب الجنائز نتوقف عن التدريس، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا ممن يستمع قوله فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.